الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كنا قد تحدثنا في الآية الأولى عن أشياء كثيرة من الله سبحانه وتعالى على عباده. تكلمنا عن كل سورة بحالها ومفردها، وسورة اليوم تتحدث عن شيء هام يرتبط بالإنسان ويتعلق به دائما، ذلك الشيء هو النعمة. النعمة التي ينعمها الله سبحانه على عباده هي أكبر وأعظم ما يجب أن يلتفت إليه الإنسان لتقوى به علاقته مع ربه. فإنك لا تقوي علاقتك تجنب بصلاتك بصيامك بزكاتك للثواب للخيرات، لا تنجذب أبدا إلا إذا أكثرت من ذكر النعم ونظرت إليها، لأنه إذا نظر إلى النعمة فإن العقول تقتضي شكر هذا المنعم، تقتضيه العقول، عقولنا وعقول كل البشرية تستلزم أن تحسن إلى من أحسن إليك، أو تلتزم وتؤدي شكر ذلك المنعم عليك أيا كان. فنعمة الله سبحانه بل نعمه ليست محصورة، لا تقع في جانب واحد ولا في جانبين، ولا هي تتخصص بالنعمة العامة كالأرض والسماوات والشمس والقمر وما إلى ذلك، لا تتخصص بذلك، ولا تتخصص بالنعمة الخاصة الواقعة على الإنسان من الصحة والكمال في قلبه وفي لسانه وسمعه وبصره وحركاته وأعضائه وأجهزته الداخلية من التنفس والهضم والجهاز التناسلي وما إلى ذلك من الأشياء، فأشياء كثيرة ظاهرة وباطنة. إذن نشكر الله سبحانه على نعمه علينا، إلا أن أعظم ما يواجهنا في الحياة هو الفقر، وقد تحدثت عنه في تفسير السورة الماضية، لأن الفقر يسبب إلى الجوع والإتعاب والنصب، هذا أول. ثم الثاني، ما يمنعنا من أخذ رزقنا؟ الرزق مليء في الأرض كلها، أسلكها وسر فيها تجد نعم الله سبحانه أينما كنت، في شرق الأرض، في غربها، في أي منها وجميع جهاتها. إذن فالله سبحانه هيع الأرزاق في هذه الأرض، في اليابس وفي الماء وفي الماء، حتى الماء حتى البحار، ما في من محيطات، ما فيها من أرزاق لو طلبت الله فيها وازددت له تعظيما. لكن يمنعك شيء واحد وهو الخوف. الخوف، الخوف إذا وقع للإنسان منعه عن طلب رزقه، منعه عن تحقيق مراده، منعه عن كل ما يريده. لذلك رب العالمين يتحدث إلى قريش ويخبرهم بنعمة الله عليهم مما يستوجب العبادة له سبحانه فطال عز من سلطان عز سلطانه من قائل حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم. وهذا الإيلاف لإيلاف قريش معناه أن قريش كانت متفرقة، كانت متفرقة خائفة، فهي وأحلافها وقع بينهم إلفة، وقع بينهم إلفة مودة. إذن الإلف هنا بمعنى المودة، بمعنى التعالف، التقارب، التواصل بينهم هم وحلفاؤهم جميعا، يعني كل من كان قرب من الكعبة الشريفة أو من البيت صار مؤمنا. كل من التف إلى قريش ووصل نسبه بها وقارب أصله أصلها ينزل بيت الله الحرام. وهناك لا بد أن ينظر الإنسان إلى هذا الإيلاف لقريش، أي أن المودة لهم ولمن حالفهم وإلفهم جميعا، والخطاب لهم هذا قول. وقول آخر يقال أنه يشير إلى أنه هناك ارتباط بين هذه السورة والسورة الأخرى التي قبلها، وهي سورة الفيل التي ستأتينا. قالوا على أن الله سبحانه لما قال لإيلاف قريش أتى بكلام الله يشعر أنه أهلك أصحاب الفيل لأجل وحدة وتعالف قريش، لأن الفيل كان يهجم عليهم ويقضي عليهم، فربنا أهلكهم لإلفتهم. أليس هذا دليل على نعمة الله الواحد على قريش؟ إذا كانت قريش تعيش هي ومن انضم إليها في سعة وفي خير لسكناهم بالبيت الحرام، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، هذا هو المعنى. ولذلك الله سبحانه مكن لهم في ذلك إيلافهم، يعني كذلك إيلافهم رحلة الشتاء، أي عادتهم أنهم هم وأحلافهم الملتفين المجتمعين بحول هذا البيت مؤمنون يرحلون لحياتهم وتجارتهم ويسكنون في طمأنينة. لا شك أن العرب كانت تأكل بعضها بعض، وكانت الطرقات مقطعة كحالنا اليوم، الناس في فربة، الناس متعزمة جميع أحوالهم، حالتهم ضعيفة، كل من قدر على فعل شيء من قطع الطريق وقتل الأنفس كان ونحب الأموال والتجارات وقتل هذه الأنفس كلها كانت تجتمع على أجل كان، ويؤدي هذا إلى تناحر بين القبائل. إلا قريش قريش كان يصلوا عند ما نسميها الآن بالقطاع، تمام؟ عندما نسميها الآن بمحل النهب والسلب في الطرقات وقتل الأنفس البريئة، يصلون فيقولون من أين؟ قالوا نحن أصحاب البيت من أصحاب. قالوا مؤمنوا توكلوا على الله. حتى قيل أنه لما أهلك أولئك يعني أصحاب الفيل كان فيها قوة لما تعتقده العرب أن هذا البيت المن نزل به فرعان ومن اعتدى عليه سيعاقبه الله عقوبة عظمى. نعم كبيرة. لذلك لما ركب قالوا هذا دليل قوي أيضا على ما نحن نعتقده من الإلف والعادات التي بين الناس بين العرب بين قطاع الطريق لا يعتدوا على شخص ابدا لانه يكون نازلا في بيت الله سبحانه. ما الان لو ابن رسول الله لقتلوه وعبادوه، يدل على ان جاهليتنا اليوم اشد واضر من تلك الجاهليه. كانت تربطها اشياء، تربطها هذه الامور، كان هذه هناك بيت الله، كعبه، حرم امن. اذا عرفنا بهذا ان الله سبحانه اعطى قريشا فضيله كبيره، وهي انها ترحل في الشتاء وفي الصيف لقضاء التجاره هي راس مال كانت تعتاده قريش على الدوام، على الدوام، يعني بعدها حاجتها ما تاتي الا من التجاره. فكانوا يرحلون في ايه؟ في الشتاء وفي الصيف. وقد اختلف في ذلك، يعني في رحله الشتاء والصيف، فقيل هي الى الحبشه رحله، والى الشام رحله، وقيل الى اليمن رحله، وقيل انهم انقسموا ثلاثه قريش، المطلب على حجه، ونوفل على حجه، يعني كل واحد كان يقصد بلده، تمام؟ يقصد بلده في الشتاء والصيف، وعبد شمس وبني هاشم، اربعه فصائل. ففصيله تسير اليمن، وفصيله تذهب الى الشام، واخرى الى الحبشه، وهكذا كل ما تعدد يحموا عنكم، لان الله مكر هذه الرحلتان، اي في الثلج وفي الشتاء، تدع لهذه الفصائل بحدها، لتذهب وتاتي بالاموال، وتقيم حياتها، فلا يعتلها احد، فلذلك قال فليعبدوا. أليس هذا دلالة قاطعة على أنه يكفي قريش أن الله أمنهم في هذه الرحلتين، وأمنهم كونهم في البيت، في البيت أمنهم الله سبحانه، وجعل ذلك المحل محل آمنا. لماذا لا تشكرون الله؟ لماذا لا تعودون إلى الله عندما نذكر النعيم أن الله ينعم علينا؟ لما لا نعبده؟ يا قريش، إذا كنتم لا تعبدون الله سبحانه، كونكم لن تجتمعوا إلا بأصنامكم التي صنعتموها بأيديكم، إذا كنتم لا تجتمعوا إلا بهذا، فاذكروا شيئاً آخر، هي النعمة التي أنعمت عليكم بأمانكم في بيت الله الحرام وسكناكم فيه، وأنتم تعرفون ذلك. هذا أولاً، ثم الجوع ثانياً. لا تجوعون، لا تجوعون، ستأتيكم الثمار من كل مكان، لا تبالوا. حتى اليوم ألا تعرفون؟ حتى اليوم كم الجباء إلى مكة الآن في أيام العمرة، في أيام الحج، كم تجد الناس من عملات مختلفة، بخيارات مختلفة، والدنانير والدراهم، كم يرتفع الاقتصاد آنذاك بالحج نفسه؟ شيء كبير وشيء عظيم، وعائد عائد عائد عظيم عظيم، لكن لا نكارة، هكذا جعل الله البيت لهذا المحل، جعل الله سبحانه هذا البيت لهذا، وجعله نعمة يجب الشكر. ليس كل من سيطر على الحرم، ليس كل من سيطر على حرم الله وعلى حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو في ذلك يؤمن، لا، إنما هو ينزل فيضع عليه الأمان، لذلك يشكر الله. فإذا لم يشكر الله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب السعير. نعم، هكذا الله لنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، هذا الأمر الذي ذكره الله. فلذلك لما أؤمنوا بالبيت، ليش ما يعبدوا رب هذا البيت الذي أعطاهم هذه النعمة؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا يقع النعيم فلا نعمل؟ لماذا يقع النعيم فلا نشكر؟ ما هو السبب يا ترى؟ ما هو الذي منعكم؟ نسيتم نعم الله عليكم؟ لذلك تواجبنا جميعا ليس الخطاب الى قريش احد. كل ما نذكر لا بد ان نذكر نعم الله علينا، لانها تستوجب شكره وحمده. لا يمكن اننا نعبد الله ولا نعرف نعمه علينا ولا نعظمه، لاجل ذلك مستحيل. تجبى اليه ثمرات كل شيء، رزقا، هدف، تفضل وتمنن. ولا وين الكعبه؟ ما يجي وادي غير ذي زرع، ما يجي منطقه تدور عليها الرجال من كل جانب، وهي الوسط، يعني منطقه وعره شديده ما فيها زرع ولا فيها خير، لكن الله جعل الخير يزيد اليها والى من ينزل بها والى من يسكن اليها كما هو معلوم. ومشاهد ذلك تضعى، لكنهم كان الناس يتخطفون من كل جانب، يعني بتاكلهم الحروب، بتاكلهم النهب، بياكلهم حتى اصبحوا فقراء، حتى اصبحوا حالتهم سيئه. اما انتم فامنتم فليجب عليكم ان تعبدوا الله، اي تخلصوا لله سبحانه رب هذا البيت، رب هذا البيت، فاعبدوه واشكروه، هذه نعمه سبحانه عليكم. قال الذي أطعمهم من جوع وأطعمهم من خوف. حقيقة أن القضية التي تعاصر الجميع وتشقى الناس أنها قضية الجوع والخوف. لو حتى الآن يخبرنا بنزول جوع علينا وهو امتناع الحبوب مثلا، كيف يقولوا كيف بانسوي وكيف بانكحوا وكيف حيجي؟ ولا إخبار عن نتيجة تخوفية لوقوع جوع، وأنت مرتاح شابع لا تفكر فيما الله أعلم أن تعيش قد أو لا، ومع ذلك تجعلك تفكر مسألة الجوع والخوف. والخوف ما بيخليك تعمل عمل، الخوف إذا حصل ما عاد نرجع يا من لا، كل واحد حيرحل عليك كذلك. لن نقرأ، لن نتعلم، لن ننشر، لن نعرف، لن نفهم، لن نقول شيئا. نريد حل مسألة الخوف، خوف شديد، الخوف الذي تخافه يقطع عنك الأسباب، يقطع عليك رزقك، إن حملت بطاعتك أو تجارتك قطعت عليك، إن ذهبت إلى منطقة والخوف فيه لن تستطيع الاستقرار ابدا، تظل خائفا. تريد ان تبدل هذا الخوف بماذا؟ بالامن. لذلك نحمد الله عباد الله، ونحمده الجميع ان امننا بعد خوفنا. امننا، اما يجب ان نشكره؟ اما يجب ان نعبده سبحانه؟ اما يجب ان نتذكر ذلك دوما وننظر الى نعيمه على هذه الوجوه كلها، على الرجال، على النساء، على الاطفال؟ كم انعم الله بالنعمه فامنه من خوف. فتامين الانسان في هاتين الحالتين، اي لا تجوع وانت في هذه الطريق، ولن تخاف وانت في تلك الطريق، اذا لا يمنعك مانع، ستكون منعما حقا. اذا من يهب لك ذلك؟ اخي ارجع الى الله، ارجع الى الله دائما ليعطيك ذلك. فقد اعطى قريشا على كفرها وضلالها وعبادتها للاصنام. الله سبحانه ينعم على الكافر، ينعم على المؤمن، ينعم على الفاسق، ينعم على جميع الأشياء سبحانه. ما يمنع ذلك؟ ليس رد الله محظورا على أحد. الله يعطيه حتى إلى أولئك الكافرين، يمتعهم في هذه الحياة قليلا، ليكون العقاب الشديد بعد ذلك. لذلك الله سيسأل يوم القيامة عن ماذا؟ عن النعم. ماذا عملت؟ أعطيتك رزقا فيما أنفقته؟ أعطيتك صحة وشبابا وقوة وعافية ورزقا شابا صحيحا فذلا قويا، هل كنت بإرضاء الله؟ هل كنت بنشر دين الله؟ هل كنت لتخدم الدين من أجل الله وفي سبيل الله؟ بالطبع سنجيب له، وعند ذلك سنخدم أنفسنا المسكينة الضعيفة ولا نربطها مع الله. لنخدم ديننا لا بد أن نربطها مع الله ونذكر النعم، ودرس النعم درس هام هام جدا، يجب الجميع أن يركزوا عليه. ليس لقريش وحدها أن تحمد الله أو تشكر الله وتخلص عبادتها لله، بل لكل من أنعم الله عليه بنعمة أن يحمد الله عليها. إذا نزل خبنا مثلا أو نزل الجوع أحيانا بنا لا نيأس، إنما اختبار وابتلاء لنذكر ما كنا فيه من نعمة. ألا تعلمون أنها لو تدوم علينا هذه النعمة ما ذكرنا الله، لكن يبقى الجوع والخوف ما نقضنا القرآن قصدك تريس ودعاء وقمنا ديام عسل أخذ من الثقة المصاحب دعاء دعاء، لكن من حر قلوبنا. لكن يبقى النعمة ليش نبطل ذلك؟ ليش نترك ذلك؟ يا إخوة اذكروا أنكم في نعمة دائما دائما، استشعروا هذه النعم من الله سبحانه. أسأل الله أن يديم علي وعليكم نعمه، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه الحامدين لفضله، إنه هو القوي العزيز. نفعل الله وإياكم بما سمعنا وفهمنا كتابه ورزقنا إن شاء الله تطبيقه، هو القوي العزيز وهو على ما يشاء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.